بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذان الحديثان على ما يدلان؟ على كلمة واحدة: البر، الفطرة. أيها الإنسان، فطرت فطرة عالية، بحيث لو فعلت شيئا سيئا شعرت بالضيق، ترددت، حاك هذا في صدرك، كرهت أن يطلع عليه الناس، من دون علم، من دون معلومات، من دون تدريس، من دون توجيه، من دون قراءة، من دون خطابة. الله سبحانه وتعالى تفضل على الإنسان ففطره فطرة عالية، بحيث إذا أساء عذبته فطرته. مرة ثانية، عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. إذن نستنبط استنباط آخر، أن الفتوى وحدها من دون أن تطمئن لها، من دون أن ترتاح لها، لا تنجيك من عذاب الله. وأكبر دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء من حق أخي فإنما أقضي له بقطعة من نار. إذن هل من فتوى أعظم من أن يفتي النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم وهو المشرع وهو سيد الخلق؟ لو انتزعت من فم النبي فتوى ولست محقا، وحاك في صدرك وتردد في صدرك وشعرت بالحرج والضيق وضاقت نفسك ووخزك ضميرك وانقبض قلبك، فالفتوى لا قيمة لها. لذلك قالوا: الفتوى تحتاج إلى تقوى. وقالوا: هناك فتوى وهناك تقوى. فالتقوى أن تراقب الله عز وجل، وأن تجعل من اطمئنان قلبك ونفسك مقياساً صحيحاً لهذا الذي تقبله من الفتاوى أو تفتيه من الفتاوى. بالمناسبة كلما كنت جبانا في الفتوى كانت هذه صفة عالية فيك، وكلما كنت جريئا في الفتوى كانت هذه الجرأة جسرا إلى النار. قبل ما تفتي للناس، الحقيقة المشكلة الإفتاء اختصاص، اختصاص يعني الإنسان يدرس الأحكام الشرعية بعمق بالغ، بتوسع كبير، باطلاع واسع، بدراسة المذاهب كلها، فإذا سئل ربما أجاب. أما الناس ألفوا أنه أي إنسان له مسحة دينية صار مفتي. لو سألت إمام بالجامع سألته شو الإمام مفتي؟ الإمام يقرأ القرآن، في إمام، في خطيب، في عالم، في داعية، في قاضي، في مجتهد، في مفتي. الإفتاء شيء، والاجتهاد شيء، والقضاء شيء، والفتوى شيء، والدعوة شيء، داعية غير العالم، والعالم شيء، والخطيب شيء، والمدرس الديني شيء، والإمام شيء، والقارئ شيء، اختصاص. سبحان الله، أي إنسان له مسحة دينية رقيقة يسأله الناس دائما. أكثر سؤالات الطلاق والإجهاض والمواريث، توزيع الإرث، يسأل عنها أناس لا يعلمون شيئا. لذلك ليس الإسلام أو ليس العلم الديني كلأن يرعاه كل الناس. اختصاص قد تكون دين، وقد تكون عابد، وقد تكون ورع، وقد تكون مؤمن، وقد تكون ناجي، ولكن أن تفتي هذا شيء كبير جدا. يعني أنا قصة تلوتها عليكم عشرات المرات. أعلم علماء العصر الإمام أحمد بن حنبل، جاءه وفد من المغرب العربي، أعتقد الطريق يحتاج إلى 3 أشهر، ومعه 30 سؤالا، وعرضوا هذه الأسئلة على الإمام أحمد، فعرف منها 17 سؤالا. فلما سألوه عن الأسئلة الباقية قال لا أعلم. فقالوا جئناك من أقصى الدنيا وأنت الإمام أحمد إمام العصر ولا تعلم؟ فقال قولوا لهم الإمام أحمد بن حنبل لا يعلم. وطن نفسك أن تقول لا أعلم، تكون كبير كثير، كبير كثير، عظيم كثير. إذا قلت لا أعلم، لا أعلم، اسأل غيري، وهذا الذي يسرع بالإجابة لا يعلم، حقيقة لا يعلم. هالحديث متواتر تواتر معنوي، يعني ورد بصيغ عديدة، فإذا تواتر الحديث تواترا معنويا فهو موضوع مهم جدا. وعن وابصة ابن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه، فقال لي أدنو يا وابصة، فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته، فقال يا وابصة أخبرك ما جئت تسأل عنه وتسألني؟ قلت يا رسول الله أخبرني. قال جئت تسألني عن البر والإثم؟ قلت نعم. فجمع أصابعه 3 فجعل ينكت بها في صدري ويقول يا وابصة استفت نفسك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. أخ كريم وجد محضر في بعض أحياء دمشق الحساسة، استطاع بذكاء بارع أنه ينزل بالمزاد بشكل تمثيلي. فالمحضر مثلا
قصة من 12 سنة سعره 750 ألف، تمكن يخلصه ب 450 ألف، المزاودات قليلة جدا. ثم جاء يسألني، قال: تمكنت أن أشتري هذا المحضر بمبلغ أقل من ثمن الحقيقي بالثلث تقريبا، فما الحكم الشرعي؟ طبعا لهذا المحضر من أصحاب المحضر أيتام. قلت: لماذا جئت تسألني؟ لما تسألني؟ قال: لأنني متضايق. قلت له: هذا هو الجواب. الإنسان لما بيسأل بيكون متضايق، معناته قلق. لو فرضنا أنت عطشان وبراد الماء جاهز والكاسة جاهزة والماء بارد وترغب ماء بارد وجسمك بيلقى الماء البارد، شربت كاسة ماء بارد، ممكن تسأل عنا مفتي سيدي عملنا شيء غلط، في إلها مشكلة، شو الحكم الشرعي؟ ما بسأل عنه، بديهية، لأن الحلال الحلال ما له مشكلة، لا أحد يختلف عليه، لا أحد يسأل عنه. أولادك بدون فاصولية، جبت فاصولية ولحمة وطبقتوه أكلت فاصولية ورز، بدأ سؤال مفتي هاي بديهي. معناها لما أنت بتسأل معناها قلق. أنت ليش قلق؟ صار في تردد، لمجرد أن تسأل فأنت قلق. لذلك قالوا: نفي الشيء أحد فروع تصوره، نفي الشيء أحد فروع تصوره. إذا الواحد مثلا باعك شيء قال لك: أنا ما غليت عليك، معناها غل عليك، هو شعر بوخ الضمير فبادر إلى النفي. هذا النفي إثبات. أيام الإنسان الذي ينفيه كأنه يثبته، الشيء الذي ينفيه كأنه يثبته. لذلك قالوا: نفي الشيء أحد فروع تصوره. في رواية ثانية قال أبو عبد الله السلمي: قال: سمعت وابصة وذكر الحديث مختصرا، ولفظ الحديث المختصر: البر من شرح له الصدر، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس. لذلك لي كلمة شهيرة، كل إنسان سألني سؤال قل له: الفتوى موجودة، تريد الفتوى أم التقوى؟ يعني إن كنت تبحث عن الفتوى ليس هناك مشكلة، إنك واجد لكل معصية فتوى. وعوام الناس لك: حطها برقبتي، ومين أنت؟ ومن أنت حتى أضعها في رقبتك؟ يقولون: هذا عندنا غير جائز. فقال الشاعر: ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ من أنتم؟ أنتم فقهاء، مرجع أنتم في الدين، مجتهدون، علماء. في رواية رابعة عن أبي أمامة قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فدعه. الشيء اللي فيه له إشكال، ضيق، تردد، خوف، قلق، خجل، دعه. وأدق ما في هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي رواية أخرى قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: قلت: يا رسول الله، أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي. قال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولا يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون. أحيانا إنسان يستفتي إنسان يتلقى الفتوى لصالحه، وتجده يبحث عن إنسان آخر يسأله، وتأتي الفتوى الثانية لصالحه، يبحث عن إنسان ثالث،
هذا البحث والتجول بين المفتين دليل قلق. وعن وائلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أفتني عن أمر لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال عليه الصلاة والسلام: استفتي نفسك. قلت: كيف لي بذلك؟ قال: تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإن أفتاك المفتون. قلت: كيف بذلك؟ قال: تضع يدك على قلبك، فإن الفؤاد ليسكن للحلال ولا يسكن للحرام. الفؤاد يسكن ويرتاح للحلال ولا يسكن ولا يرتاح للحرام. ورواية سابعة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يحل لي وما يحرم علي؟ وردد عليه ثلاث مرار. كل ذلك يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أين السائل؟ فقال له: أنا يا رسول الله. فقال بأصبعه: ما أنكر قلبك فدعه، ما أنكر قلبك فدعه. وفي حديث مختصر مفيد صح عن ابن مسعود، ولعله رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الإثم حزاز القلوب، حزاز القلوب. إذا الإنسان جاب شفرة وشد عضلاته وحرك على جلده يشعر بوخز الجرح، حز، ألم الشطب، ألم الجرح. فقال: الإثم حزاز القلوب. بتحس قلبك انجرح، بتحس نشأ بينك وبين الله حجاب، بتحس أن القضية غير صحيحة، غير مقبولة، غير مريحة. الهدف من هذا الدرس: أن ينمو أيها الإخوة عندكم حس فطري يدلكم على الحلال وعلى الحرام. وفي رواية أخرى لهذا الحديث المقطوع أو المرفوع قال عبد الله: إياكم وحزاز القلوب. الاسم حزاز القلوب. بالمناسبة أيام الإنسان بيكون ميزانه دقيق جدا، أيام الميزان بيكون فيه خطأ. يعني مثلا أبان حط عليه ورقة يتحرك، مجموعة ما بيتحرك، كتاب ما بيتحرك، يبدأ بالكيلو. في ميزان بيتحرك بكتاب، في ميزان بيتحرك بورقة، في ميزان بيتحرك تحط الورقة بتزينها تكتب كلمة محمد الكفة ترجح. فكل ما كان المؤمن إيمانه عالي بيكون ميزانه حساس، بيحاسب نفسه على النظرة، على الكلمة، على الالتفات، على الابتسامة، على حركة رأس. إذا واحد قال له أعملها وفيها ظلم، أعمل له هيك، صار شريكه في الإثم، شريكه صار. يعني من أعان ظالما ولو بشطر كلمة، شطر كلمة، مو كلمة بكاملة، شطر، جاء يوم القيامة مكتوبا على جبينه آيس من رحمة الله. في قول: من أعان ظالما سلطه الله عليه. وقال أبو الدرداء، عفوا، قال عبد الله: إياكم وحزاز القلوب، وما حز في قلبك فدعه. وقال أبو الدرداء: الخير في طمأنينة والشر في ريبة. وروى ابن مسعود من وجه منقطع أنه قيل له: أرأيت شيئا يحيك في صدورنا لا ندري حلال هو أم حرام؟ فقال: إياكم والحكاكات فإنها الإثم. الحكاكات التي تحيك في الصدور، ما لك مرتاح، يقول لك ما ارتحت لهالاسم، عملت وصية ما ارتحت، باع هالبيت ما ارتاح. أختي في عيب، في عيب البيت، في ضعف في الأساسات. فلما اشتراش مشتري ما قال له شيء، قال له حاضر حلال، شوف طلع شوفه مبين البيت، بس هذا علة خفية. أنا أعرف رجل في عنده مركبة فيها عطل كبير بالمحرك، فباعها وقال لي مساء يومي باعها، قال لي الحمد لله بعناها ولبسناها لواحد، وقال هذا مفتخرا وكأنه عد نفسه شاطرا وذكيا. اشترى سيارة، وقتها كان ترطوس في سيارات جاهزين، أفخر نوع أخذها جي إل ولون كحلي مثل العروس، جابها خامس يوم أكلت خبطة ساوتها مسطحة، فجاءني وقد علاه الضجر، فقلت له ألم تقل لي قبل خمسة أيام لبسناها لواحد؟ الاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إخفاء العيب حرام، إخفاء العيب غش، في بيع بيت، في بيع سجادة، يكون السجادة معتتة من طرف، ترخص الواحد في علة معناتها. أما إذا ذكرت العلة وأخفضت الثمن لا شيء عليك، ذكرت العلة والسعر نزلته لا شيء عليك. النبي عليه الصلاة والسلام فسر البر بحسن الخلق، وفسره بما اطمأنت إليه النفس، بحسن الخلق وبما اطمأنت إليه النفس. يعني مرة ثانية تعقيبا على الدرس السابق، الإنسان الذكي العاقل يعني يعرف نمط جسمه مبدئيا، هالأكلة ما بتناسبني، هالأكلة بتعمل لي هبوط، هالأكلة هضمة صعب، أيام بتحسس حساسي دقيقة جدا. ليت هذا الإنسان الحريص على جسمه وعلى صحته وعلى أجهزته وأعضائه يتحسس الحساسية نفسها بقلبه، هالعمل أظلم له قلبه، هالعمل حجبه عن الله، هالعمل أساء له، هالعمل أربفه، هالعمل أشعره بالقلق. فكلما الإنسان صار في عنده قدرة على يسموه الاستبطان الداخلي أو تأمل الذات أو التبصر بالذات، وعم بيتابع أحوال قلبه من انطلاق إلى كمود إلى قلق إلى تراجع إلى خجل إلى إقدام إلى فخر إلى حياء، الإنسان اللي بيتبع أحوال قلبه تتبع دقيق هي علامة إيمانه. وهذا ما أكده سيدنا عمر فقال فتعاهد قلبك. لماذا أقبلت على الله في الصلاة؟ لماذا هذه الصلاة صليتها محتجبا عن الله؟ شعرت الحجاب، الحجاب في معه مخالفة. الإحسان، البر هو الإحسان، وهو معاملة الخلق بالإحسان إليهم. الإحسان كلمة مطلقة، لن تكون مؤمنا إلا إذا أحسنت للآخرين، إحسانا مطلقا في كل الأحوال. بعضهم قال أولى الناس بالإحسان الوالدان، وبعضهم قال الإحسان إذا أطلق انصرف للإحسان للخلق عموما. قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. قال ثم من؟ قال ثم الأقرب فالأقرب. وقد قال عليه الصلاة والسلام البر شيء هين، وجه طلق وكلام لين. كلام سيدنا عمر، كلام سيدنا ابن عمر، البر شيء هين، وجه طلق وكلام لين. أما عليه الصلاة والسلام فقال البر في الحج إطعام الطعام وإفشاء السلام. لما ربنا عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى، بعضهم قال البر صلاح الدنيا والتقوى صلاح الآخرة، بعضهم قال البر الإحسان والعمل الصالح، والتقوى اجتناب المعاصي، اتقى أن يعصي. البر الإحسان، البر إيجابي والتقوى سلبية، هذا معنى آخر. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الإنسان قد يأثم دون أن يعتدي. لو فرضنا شرب الخمر ما اعتدى على أحد، لكنه اعتدى على نفسه، فشرب الخمر إثم، أما أن تغتصب مال أخيك هذا عدوان. إذا كان المعصية طالت الغير فهي عدوان، أما إذا طالت النفس وحدها فهي إثم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بعضهم قال البر أن يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. البر إذن جماع كل خير، العقيدة الصحيحة مع العبادات مع المعاملات مع الأخلاق مع الصبر، هذا كله جاء في الآية برا، وكل هذا تطمئن إليه النفس. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق، بعضهم قال قصد به التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بآداب الله التي أدب بها عباده في كتابه، حيث قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. وكان عليه الصلاة والسلام كما تقول السيدة عائشة كان خلقه القرآن، قال القرآن كان له خلقا كالجبلة والطبيعة لا يفارقه. أيام الإنسان بتعرض إلى استفزاز، نفسه بتحسه ينتقم، لكن بقع بصراع، بشق الأنفس ينتصر على نفسه ويضبط أعصابه ويكظم غيظه ولا يفعل شيئا. هذا ليس على خلق عظيم، يعني وصل لها الخلق بشق الأنفس، وصل لها الخلق بمشادة مع نفسه كبيرة جدا، بجهاد كبير. لكن المؤمن الكامل في الأعماق، معنى في الأعماق يعني تمكن الأخلاق من نفسه، الأخلاق العالية متغلغلة في أعماق أعماق نفسه، يعني احتمال ينتكس نادر جدا. يعني أحيانا مثلا صور ميزان موضوع فيه 25 كيلو بكفة، لو أنت مسكت مثلا ليرة سورية وبعتها فيه ليرة بتحرك الكفة؟ مستحيل. إذا الخلق 25 كيلو، الخلق العالي والاستفزاز ليرة سوري، لكن إذا الخلق كله ليرتين وضعت ليرة ونص، يعني مع نفخة ثانية تلاقي الكفة تزيت. ففي إنسان على الحرف دائما، بسرعة بينتكس، بسرعة بينهار، بسرعة بينفجر، بسرعة بينكس عهده، بسرعة بينتقم، بسرعة بيغضب. وفي إنسان عميق، كلما ارتقى إيمان الإنسان تغلغل الخلق في أعماقه وفي كيانه كله، بحيث لا تبدو عليه نكسات مفاجئة. الآن أدق حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام متعلق أو متعلق بالفطرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عياض بن حماد إني خلقت عبادي حنفاء مسلمين. معنى حنفاء أي ميالين للحق، أنت مفطور على الميل للحق. مسلمين يعني مستسلمين لأمر الله، أمر الله عز وجل وفق الفطرة. لأنه فإذا رأيت أمر الله وكانت الفطرة سليمة استسلمت إليه وملت إليه. الميل قلبي والاستسلام سلوكي. قال عليه الصلاة والسلام: إني خلقت عبادي حنفاء مسلمين، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فحرمت عليهم ما أحلت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. معناها في الأصل الإنسان مفطور على أن ترتاح نفسه لمعرفة الله ولطاعته، مفطور بطريقة لا ترتاح نفسه إلا لمعرفة الله وطاعته، حنفاء مسلمين. لكن الشياطين اجتالتهم عن دينهم، فحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. والحديث الآخر: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فلما لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أو يسلمانه؟ لأن الإسلام بالفطرة. لذلك قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني إقامة وجهك للدين حنيفا هو عين فطرتك، إقامة وجهك للدين حنيفا هو عين جبلتك، إقامة وجهك للدين حنيفا هو عين طبيعتك. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. العدل والإحسان والإيتاء ذي القربى هذا فطرة، والفحشاء والمنكر والبغي هذا عكس الفطرة. وقال تعالى في آية أخرى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والله عز وجل قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كلام رب العالمين. القلب قلق، خائف، وجل، منقبض، يائس، إذا ذكر الله عز وجل اطمأن القلب وارتاحت النفس. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في حديث النواس بن سمعان: الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، إشارة قال إلى أن الإثم ما أثر في الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا فلم ينشرح له الصدر. بالمناسبة، في واحد بيظن أنه الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. تتمة الحديث: لا يعلمها كثير من الناس. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن قليلا من الناس يعلمون حقيقة هذه المشتبهات. إذا اسأل عنها. إذا الإنسان بيوقع بتردد يا ترى حلال لما حرام، فقال هذه إذا شبهة، ما دام لها وجه حلال وجه حرام معناها شبهة. طيب هذه الشبهة من يعلمها؟ يعلمها العلماء، لكن عامة الناس لا يعلمونها. لا، مثلا واحد قال لك: أنا حدينك تشتري البيت، لكن الدينة بتساوي ربع البيت، تعطيني إجرة ما دام هذا المبلغ معك، فإن وفيتني إياه تنتهي الأجرة. فظاهر الكلام أجرة، دين وأجرة، لكن ما دام المبلغ لا يزيد ولا ينقص ويضمنه صاحب البيت الذي اشتراه، يضمنه لو احترق البيت دين، فهذا دين، وأما الذي أخذه كل شهر هذا ربا صار. أما لو اتفق الطرفان على أن هذا البيت ربعه لفلان، فلو هلك البيت مثلا قرار مصادرة فرضا أو قرار استملاك بسيط، أو تهدم أو احترق، هذا علما الذي أعطاك المبلغ من أجل أن يعينك على شراء. أنا ما دخل، أنا دينتك 400,000 بدياهم كاملين. إذا كل شيء أبطأ إجراء هي ربا. أما إذا أنت مسؤول عن البيت، لو هدم أو لو احترق أو لو استملك مسؤول، وتقيم البيت تقييم جديد حينما وفيت الدين، فالأجرة حلال. أخي فلان اشترى عندي قطعة، أعطيت الصانع مبلغ، حرام وحلال. إذا اقتطعت هذا المبلغ من ربحك الخاص حلال، ما في شيء. أما إذا أضفته على الشاري دون أن يعلم وأكرمت الصانع صار حرام. فحتى الشبهات يعلمها الخاصة من الناس، المتبحرون في الفقه يعلمونها. فإذا الإنسان وقع بشبهة ليسأل عنها. الحقيقة المؤمن كما قال الله عز وجل: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت بالأساس مخير، لكن بعد أن عرفت الله عز وجل وعرفت أمره ونهيه كأن اختيارك قد انتهى، صار اختيارك في الشرع. إذا أنت مؤمن، هلأ طبيب مثلا بعد ما عرف الجراثيم والأوبئة والعدوى، عرف دقائق الأمور، ما عاد مخير، كل شيء بعقمه بصير، كأنه سلك طريق إجباري. علمه بالعدوى والجراثيم والأوبئة والمضاعفات، علمه العالي جعله يسلك طريقا إجباريا، كأنه اختياره التغى. في حالات خاصة بالصناعة لو أخطأت فيها ما بينجح العمل. فالقواعد الخاصة تجعل كل من يعمل في هذه المصلحة يتحرك وفق هذا المنهج وهذا البرنامج. هذا البرنامج صار إجباري، لأنه كل أصحاب الصنعة يبتغون الكمال لصنعتهم. ما دام يبتغي الكمال، سألت مرة جراح قلب قال لي كل المراكز الجراحة بالعالم متشابهة، لأن القلب قوانين واحدة. ما دام القوانين واحدة إذا الإجراءات متشابهة، معناها كل مراكز الجراحة بالقلب بالعالم تسلك ممر إجباري. فأنت مخير، لكن بعد أن عرفت الحق وعرفت طريق الجنة وعرفت ما يرضي الله وما يغضب الله، بعد أن عرفت منهج الله، عرفت ما يقرب وما يبعد، فأنت بشكل أو بآخر صرت ملزم، لا بد من أن تسلك هذا السبيل الموصل إلى الله عز وجل. هذا معنى قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فيك ما تصلي، فيك ما تغض بصرك، ما بتقدر. فيك تكذب، ما بتقدر تكذب. فيك تأكل ما حرام، ما بتقدر. شوف كيف ماشي طريق إجباري، لأنك مؤمن، لأنك آمنت بالله وعرفت منهجه، وحرصا على مصلحتك وعلى سلامتك وسعادتك في الدنيا والآخرة سلكت هذا الطريق الإجباري. أيها الإخوة، يعني الموضوع الذي أركز عليه في هذا الدرس أن تمتلك هذه الحساسية القلبية للحق والباطل، للحلال والحرام، للمعروف والمنكر، أن يشعر قلبك أن هذا منكر، أن تشعر نفسك أن هذا حرام، أن تشعر أحاسيسك وفطرتك أن هذا لا يرضي الله. يعني هو أعظم شيء تنتقل الأمور من الإدراك إلى الشعور، من الإدراك إلى الشعور. الأيام الأقوياء في اللغة العربية يتكلم بطلاقة من دون أن يعرب، لكن يأتي لسانه وفق قواعد الإعراب، سموها العلماء سليقة. لكن الإنسان في بدايته يتكلم وبيعرب، كل ما وصل لكلمة ترى مرفوعة على منصوبة مفعول به إذن بنصبه، خبر كان بينصب، اسم كان بيرفعها، قبل في حرف جرة، دائما عم يعرب مع كلامه. هذا ما ارتقى إلى مستوى السليقة، لكن لما الإنسان ينطلق لسانه وفق قواعد اللغة من دون وعي منه، هذا دليل قوته باللغة الكبير. كذلك الإنسان لما بيرتقي وبيتحرك حركة وفق الشرع عفوية، معناها نفسه ارتقت ارتقاء كبير جدا. فلذلك نحن إلا في حالة واحدة، إذا الإنسان انطمست بصيرته بالشهوات، هذا ما عاد قلبه مفتي له. هذا إذا قلت له استفتي قلبك إجا الحل، هيك قلبي عم بيقول لي، هذا دجال صار. إذا الإنسان قلبه انطمس بالشهوات، هذه الأحاديث كلها لا تنطبق عليه، لأن النبي قال إن الله خلق الناس مسلمين، فالشياطين اجتالتهم. نعم، إني خلقت عبادي حنفاء مسلمين، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فحرمت عليهم ما أحلت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. معناها الفطرة تصلح للمؤمن، أما غير المؤمن لا يحكم إلا الشرع، أما فطرته قد تقوده للمعصية. لذلك أيها الإخوة، قبل أن تفعل، قبل أن تقدم على شيء، إذا عندك صفاء اسأل نفسك، انقباض، حرج، انحز قلبك، حزاز القلب، شعرت بضيق، مالك مرتاح، شعرت بحجاب بينك وبين الله، دعه، انتهى الأمر. شعرت بقلق دفعك للسؤال، لمجرد أنك تنطلق سائلا فأنت في شك من أمرك، حاك في صدرك. فهي مقياس، هذا مقياس أضعه بين أيديكم للحلال والحرام. أنا والله إخوان كثيرون بلي مالي مرتاح، وزعت هالاسم ومالي مرتاح، هي عذاب الفطرة، وعذاب الفطرة صعب كثير ومستمر ما بتوقف. فدائما ريح نفسك. يعني مرة سألوا 100 زوج سؤال يعني علمي، لماذا لا تخون زوجتك؟ فجاءت 3 أجوبة، طبعا جاءت أجوبة كثيرة، صنفوها بـ3 مستويات أخلاقية. أول قسم لا يستطيعون، لأنه معهم بالعمل معهم زوجاتهم. القسم الثاني لا يتحملون عبء الذنب، ما بيحب. القسم الأرقى لا يحبون الخيانة. في قسم لا يحب الخيانة، في قسم لا يتحمل عبء الذنب، في قسم لا يستطيع. فالإنسان لما بيصل لدرجة ما بيستطيع يعمل اسم لأنه ضاغط عليه، هي درجة جيدة. وإذا كان بالأساس تعافو نفسه المعصية، هي أرقى. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.